بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وحديثنا اليوم بعون الله تعالى في كتاب الاعتكاف، ونحن نبدأ بإذن الله تعالى في صدر هذا الكتاب. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر. والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ثم قال: حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. نعم، عبد الله بن عمر. نعم، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. طبعا الاعتكاف كما هو معلوم له تعريف في اللغة وتعريف في الشرع. فأما تعريف اللغة فهو الحبس على أي صورة كانت، في طاعة أو في معصية، كما في قول الله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وهذا حبس على معصية. والحبس الشرعي هو ما ورد هنا في الاعتكاف الشرعي الذي سنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو على أقسام: منه اعتكاف واجب، ومنه اعتكاف مستحب، سنة مؤكدة. فأما الواجب فهو النذر، من نظر أن يعتكف وقتا من الأوقات أو يوما من الأيام أو شهرا من الشهور، فمن نظر الاعتكاف وجب عليه أن يفي بهذا النذر. وأما المسنون والمستحب فهو ما ورد في فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف أيضا عشرا من شوال كما سيأتي. وذكر البخاري في صدر هذا الباب قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لماذا ذكر هذه الآية؟ بدأ البخاري بهذه الآية ليبين ويقول: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد للرجال والنساء أم لا يجوز؟ فذكر الآية لتبين هذا الحكم. الله تعالى يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذا هو دليل جمهور العلماء، بل اتفاق العلماء جميعا، أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. فمن اعتكف في غير المسجد بطل اعتكافه. طيب، المرأة هل تكون في حكم الرجل أم تختلف؟ يعني هل يشرع للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها أم لا يجوز؟ واضح المسألة؟ متفقين جميعا على أن الاعتكاف للرجال لا يكون إلا في المسجد، لكن اختلفوا مع المرأة، هل يشرع لها الاعتكاف في بيتها أم لا يشرع؟ البعض قال لا يشرع، والأكثر قال لا يشرع. لماذا؟ لأن نساء النبي عليه الصلاة والسلام لم اعتكف، أين اعتكف؟ هل في المسجد أم في البيت؟ في مسجده. فهذا هو الفيصل في المسألة، والدال على أن المرأة لا تعتكف إلا في المسجد أيضا، وجاز لها ذلك. طيب، الله تعالى يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هل الاعتكاف يجوز في أي مسجد أم في مسجد مخصوص بصفات مخصوصة؟ يعني هل كل المساجد يعتكف فيها ولا في مسجد معين هو الذي يعتكف فيه فيها الجمعة؟ طيب إن قال لك قائل والله أنا أقول أن الاعتكاف لا يشرع إلا في مسجد بناه نبي، في مسجد بناه نبي، إيه هي المسجد التي بناها الأنبياء؟ الأقصى، مسجد المدينة، المسجد الحرام. وإلى هذا ذهب حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وعطاء وسعيد بن المسيب، وقالوا بأن الاعتكاف لا يشرع إلا في المساجد الثلاثة. طيب إيه دليلك على هذا الكلام؟ حديث رواه سعيد بن منصور في سننه من حديث حذيفة أنه تناظر هو وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، فقال حذيفة لعبد الله: ألا تعجب من هؤلاء الذين قد اعتكفوا بين دارك ودار الأشعري، يعني في المسجد؟ فقال عبد الله: لعلهم أو لعلك أخطأت وأصابوا، لعلك أخطأت وأصابوا. ده حديث ورد في مصنف ابن أبي شيبة، لكن ورد بزيادة فيها رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن حذيفة قال له: أما علمت أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة؟ أو بلفظ: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو في مسجد جامع، أو في مسجد جامع؟ وشك حذيفة في هذه الكلمة، هل الثلاثة ولا في مسجد جامع؟ الحديث لأنه جاء مرة بذكر المرفوع، ومرة لم يذكر، ومرة لأن حذيفة شك هل في الثلاثة أو في مسجد جامع، فكان ذلك موهنا في قوة هذا الحديث. وإلى هذا ذهب حذيفة فقط من الصحابة في أنه خصص الاعتكاف في المساجد الثلاثة فقط، وخالفه في هذا جماهير الصحابة وأعملوا عموم الآية، وقالوا بأن الله تعالى قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأطلق المساجد، أطلق المساجد ولم يقيد مسجدا على مسجد. لكن في شروط لازمة لهذا المسجد، فيشترط فيه أن يكون مسجدا يؤذن فيه للصلاة وتصلى فيه الجماعة وتخطب فيه الجمعة، دي شروط لازمة. ليه؟ لأنه إذا كان المسجد لا تصلى فيه الجمعة يلزمه واجبا أن يخرج ليصلي الجمعة. ليه؟ هو الآن معتكف والجمعة تصلى في مسجد آخر، أيهما يقدم، الاعتكاف ولا الجمعة؟ لماذا؟ لأن الجمعة فرض ركن والاعتكاف مسنون، فلا يترك الركن أو الواجب للمستحب، فأصبح واجبا عليه الخروج من هذا المسجد. حتى أن بعض العلماء اختلف في المسألة، وبعضهم أجاز الخروج إذا كان المسجد لا يجمع فيه، لا تصلى فيه جمعة. لكن الراجح والذي ذهب إليه الشافعي وأحمد في رواية أن المسجد ينبغي أن يكون جامعا ويؤذن فيه للصلاة وتصلى فيه الجمعة حتى لا يخرج المصلي من المسجد في أثناء اعتكافه. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل وهو ابن خالد من أصحاب الزهري المجودين، يعني ممن جود حديث الزهري وفي الطبقات العليا من أصحابه، عن ابن شهاب وهو الزهري، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهذا يدل على مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على الاعتكاف. حتى قال الإمام الزهري: كيف ترك المسلمون الاعتكاف وما تركه النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أول ما شرع الاعتكاف ونزلت الآيات اعتكف وظل على ذلك، وفي العام الذي اعتكف فيه واعتكف أزواجه معه، ثم قال لهن آل بر وترون بهن، أو قال في لفظ آل برن آل بر وتردن، ترك الاعتكاف لكنه قضى، قضى الاعتكاف واعتكف عشرا من شوال. وهذا يدل على أن قضاء المستحبات أو السنن يجوز. لو أن رجلا ترك سنة من السنن بأي عذر كان جاز له القضاء بعد وقتها، فهذا من أدلة من قال بجواز القضاء. فظل على اعتكافه واعتكف أصحابه معه وما تركوا الاعتكاف. ثم قال الزهري وهو في طبقة صغار التابعين لما رأى الناس تركوا الاعتكاف وتعجب من ذلك، وقال: كيف تركوه وما تركه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم بين الحديث أن المرأة يجوز لها الاعتكاف وبيتها أفضل، وبيتها أفضل. لذلك في الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. منع الرجال من منع النساء من المساجد، لكنه بين ونصح فقال للمرأة: وصلاتك في قعر بيتك خير من صلاتك في مسجدي. ايه المسجد؟ المسجد النبوي. والمسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة، ومع ذلك قال للمرأة: صلاتك في قعر بيتك. فكلما كانت المرأة في داخل بيتها كان ذلك أولى، لكنها لا تمنع إن أرادت أن تذهب إلى المساجد. ثم قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، ويزيد هو ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد، يعد في التابعين، وأخرج له الجماعة، أخرج له مسلم والبخاري وأصحاب السنن. وطبعا إذا قلنا، إذا سمعت هذا اللفظ أن رجلا أخرج له الجماعة، يعني اتفق على روايته أصحاب الكتب الستة. إيه هم؟ البخاري بالترتيب. طب لو حبينا نرتب الكتب بالترتيب الزمني، بالترتيب الزمني، من نقدم أولا؟ لا، في الكتب الستة، كتب الستة أولا البخاري، لأن البخاري شيخ مسلم، ومسلم هو تلميذ البخاري، يبقى البخاري ثم مسلم ثم أبو داود، أبو داود تلميذ البخاري وربما يعد من أقران مسلم. أبو داود أعلى طبقة من الترمذي، أعلى طبقة من الترمذي، وبعد أبو داود مين؟ الترمذي، وفي طبقته النسائي. والبعض بيقدم النسائي على الترمذي في الترتيب، لكن المشهور بين العلماء الترمذي قبل النسائي، وإن كانوا يقولون بأن النسائي في طبقة الإمام مسلم، وهو منسوب إلى نسا، نسبة النسائي مش اسم له، دي نسبة إلى قريته، نسبة إلى القرية. ليه؟ لأن لما فتح المسلمون هذه البلاد، طبعا الأئمة الستة أصحاب الكتب الستة كلهم أعاجم، يعني من أصحاب من بلاد روسيا وطاجستان والبلاد دي، كل أصحاب الكتب الستة وغيرهم من الأعاجم. فلما فتح المسلمون بلاد نسا هذه لم تكن تسمى نسا، فلما دخلها المسلمون كان أهلها من الرجال قد ذهبوا في مكان آخر، يعني في غزو آخر، فدخلوها وما كان فيها إلا النساء فسميت نساء. فنسبة النسائي إلى هذه النسبة، النسائي نسبة إلى القرية التي فتحها المسلمون ولم يكن فيها إلا النساء. ثم بعد ذلك ابن ماجه، والبعض ينازع في ابن ماجه، فبعضهم يضع الدارمي مكان ابن ماجه، مكان ابن ماجه، يعني البعض يقول أن أصحاب الكتب الستة، وهذا قول يعني ليس مشهورا، لكنهم يقولون بأن ابن ماجه داخل فيه. أما عند بعض العلماء يضعون الدارمي مكان ابن ماجه. لأنه أنقى كتابا من ابن ماجه عن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي. وجده الحارث صحابي، جده الحارث صحابي، ومحمد ابن إبراهيم مشهور، والسبب شهرته حديث، يشهر بحديث تفرد بهذا الحديث ولم يشارك فيه، حديث من الأصول وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. تفرد محمد ابن إبراهيم برواية هذا الحديث، فحتى يقولون محمد صاحب حديث الأعمال، يعني يشهر بالحديث. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، واسمه كنيته، لا اسم له معروف، هو اسمه أبو سلمة وكنيته أبو سلمة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها. هذا يدل على جواز وقوع النسيان مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن طبعا وردت أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي أمورا تشريعا، لكن هل يجوز أن يقع النسيان في تبليغ الوحي، يعني في تبليغ القرآن؟ هل يبلغ أو يخبر بآية تنزل عليه ثم ينسى أن يبلغ هذه الآية، أم لا يجوز النسيان؟ طب لماذا إن وقع النسيان هنا يقع في الثاني؟ إيه الدليل الذي يمنع؟ قول الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى. ولا تنسى عامة تشمل نسيان التبليغ النسي، ونسيان العمل، ونسيان التطبيق، فلا ينسى في ذلك. نعم. لا، الكتم شيء والنسيان اخر. نقول على النسيان، على النسيان مش الكتم. يعني هل يجوز ان يقع النسيان في امر تبليغ مثل هذا؟ لا يجوز ان يقع، لكن ربما وقع في امور تشريعا، كما صلى بالصحابة رضي الله عنهم فنسي وقام ولم يجلس في التشهد الأوسط، وسلم من سجدتين مرة، يعني جه صلى رباعية ركعتين وسلم منهما، ثم قال ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني يجوز على إيه؟ يبين أن النسيان ربما يقع. قال: لم يكن هذا، لم أنسى ولم تقصر. لكن هل يجوز لي أن تقول نسيت الآية الفلانية من سورة البقرة مثلا، ولا يجوز؟ طب لماذا يا جماعة؟ ايه الفرق بين نسيت ونسيت؟ نعم، نسيت الفعل ليس منسوبا له. طبعا هو في قول اوضح من هذا، الحديث بيقول: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيف وكيف، ولكن ليقل نسيت. طيب لماذا؟ لأن نسيت تدل على الغفلة الشديدة، أنه نسي وغير مكترس بالنسيان، يعني مش همه نسي، والنسيان ما أتى إلا لأنه تغافل عن مدارسة القرآن، فهو لم يتدارس ولم يقرأ ثم قال نسيت بغير أن يفترس. لكن نسيت كأنه يعترف بتقصيره، وكأنه عوقب بهذا النسيان، يعني يقول أنني عوقب ونسيت أو نسيت هذه الآية، وذلك بسبب تقصيري أنني ما قرأت القرآن ولا فتحت المصحف. فهذا اعتراف وهذا عدم اقتراف، ده الفرق بين اللفظين. لذلك استعمال الألفاظ مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة. فلا يقول نسيت حتى لا يكون غير مكترث بالقرآن، لكن يقول نسيت اعترافا بذنبه وتقصيره في جنب الله تعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على استعمال الفاظ استعمالا هاما، يعني مثلا كان يقول لا يقل أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. طب إيه الفرق بين خبثت ولقست؟ عندك المعنيان قريبان جدا، بل عند علماء اللغة لا فرق بين المعنيين بين الكلمتين. خبثت نفسي بنفس المعنى لقست نفسي، لكن كره اللفظ، قال لك الخبث هذا لا تطلق على الإنسان، ما يقولش على نفسه خبثت نفسي، لكن ليكن لقست نفسي حتى لا ينسب إلى نفسه الخبث في هذا المعنى. نعم نعم أي أي نعم تؤكد المعنى. ويؤكد هذا المعنى قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم، يعني لم يتذكروا الله تعالى ولم يذكروا فنسيهم الله، وهذا هو المعنى. كذلك في الحديث ما لأحدكم أو بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية، فلأنه تغافل ولم يعني يلتفت ويفهم معنى الغفلة ونسي القرآن، ثم وكأنه ما فعل شيئا، يعني ما أحس بمصيبته قال نسيت. هذا هو المعنى. نعم لا لا تكلم عن نسيان الله، لا يعني هو لما تكلم نقول نسوا الله سنسيهم، هل الله تعالى ينسى هؤلاء؟ لا، ده النسيان هنا بمعنى ايه؟ بمعنى انه يعاقبهم، معنى العقاب. لما نسوا الله تعالى لم يرحمهم بل عاقبهم على هذا النسيان، ليس معنى سن الترك. وهو لو نسيهم يبقى مفيش فيها حاجة، خلاص نسيهم، اذا المسألة ايه؟ الحمد لله. ليس هذا المعنى، لكن المعنى العقاب. زي مثلا في الحديث ايه نعم ايه نعم نعم اي نعم نعم. كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ليس معنى أن أقول بمعنى لا ينظر إليهم أن أقول أنه يعذبهم، أنني أقول بذلك بنفي الرؤية أو بنفي الصفة لله تعالى، لا، الصفة ثابتة، لكن المعنى في الحديث أنه لا ينظر إليهم نظرة في الرحمة، لا يرحمهم الله تعالى ولا يعافيهم من البلاء، بل يعاقبهم على هذه الأفعال التي فعلوها، مع إثباتنا للصفة، إثبات النظر والسمع لله تعالى بغير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. قال فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها. وقد ورد في الحديث السبب الذي من أجله نسي هذه الليلة، أنه خرج ليخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فرفعت. قال وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها. وهذا يدل على أن المسجد النبوي ما كان مفروشا بالبسط، بل كان من التراب والحصى. قال فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، يعني سقفه عريش، وهذا يدل على التواضع في بناء المساجد، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه وطاقته أن يبني المسجد بناء فاخرا، ولكنه ما فعل ذلك، لأن أسباب البناء كانت موجودة، يعني الأحجار الجميلة وكل أساليب البناء كانت موجودة، القصور كانت موجودة، واليهود ككعب بن الأشرف وأبو رافع كانوا يسكنون في قصور عظيمة، بل إن الحصن الذي كان يسكن فيه كعب بن الأشرف له أثر موجودة إلى الآن من فخامته وعظمته. إذن البناء الفخم كان موجود، لكنه ما فعله ليه؟ لأن العبرة ببناء الرجال وليس ببناء الأعمدة، هي دي العبرة. لذلك في الحديث في بيان أشراط الساعة: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، يتباهى الناس بالمساجد يعني يزخرفونها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. تبقى العبرة فقط بزخرفة المساجد وتزيينها، أما بناء الرجال والحرص على التقوى والعلم في المساجد هذه من أشراط الساعة، أن يهتم الناس بالمظاهر وينسون الباطن والأصل الجوهر. لذلك لما أراد عمر أن يوسع المسجد النبوي وأن يعني يجعل له أعمدة قوية قال: أكن الناس من المطر. يعني المسجد كان جزء منه مسقوف عريش والجزء الباقي الأكثر مش مسقوف، فقال: أكن الناس من المطر، يعني اسقفه كله، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. يعني لا، إذا أردنا أن نبني هذا البناء فإننا لا نغالي في البناء ولا نجعل البناء به ألوان لتفتن الناس. لذلك المصيبة الآن أنك بترى أكثر الزخارف في المساجد، إما على البسط أو على الحوائط، والعجيب أن الناس بيصلوا عليها ويقولك إحنا بنخشع في هذه الصلاة، نصلي عليها ولا نتأثر بها. كيف لا تتأثر؟ إذا كان إمام المتقين تأثر بهذه التصاوير، لما صلى في خميصة لها أعلام فقال: لقد شغلتني عن صلاتي آنفا. إذا ده كان فيه إيه؟ عبارة عن يعني ثوب عليه كده إيه خطين بس، مش إيه خطوط داخلة في بعضها ورسومات وبتاع، ممكن لو أنت تتبعت بس تمشي معاه لحد آخر المسجد وأنت بتصلي وهكذا. إذا العبرة في بناء المساجد أن تكون متواضعة لا يغال في بنائها. قال: وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. طبعا أبو سعيد يقول هذا الحديث بعد أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة وخرج وانطلق إلى بيته، فرآه أبو سعيد على هذه الصورة. فنظر العلماء إلى هذا الحديث وإلى وصف أبي سعيد الخدري وقالوا: يستحب للرجل إذا خرج من صلاته ألا يسارع بمسح الحصى من على جبهته، ربما تصلي فترى بعض الحصى على المسجد فيتأثر أو يكون على الجبهة بعض الحصى، لا تسارع في هذا المسح، لكن يستحب لك أن تترك الحصى حتى تخرج من المسجد، يستحب لك استدلالا بهذا الحديث. نعم، لا ليس على نظافته، حفاظا على أن يجمع الخشوع في قلبه والتواضع والذلة. يعني يبقى رجل يعفر وجهه، طبعا احنا فيش تراب ولا حاجة، احنا كلنا يعني ايه ما شاء الله على المكب، لكن إن وجد بعض الحصى وتركه كان ذلك أدعى إلى تواضعه. إن الرجل يعني إيه رجل كبير ووجيه ثم ها هو يكون أثر الحصى على جبهته، فيدل على تذلله لله تعالى. قال: باب الحائض ترجل رأس المعتكف. معنى الترجيل يعني تسرح شعره ويدهن هذا الشعر، تسريح ودهان. قال: حدثنا محمد ابن المثنى أبو موسى العنزي قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي اللي هو عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور. مجاور بمعنى معتكف، وهذا باتفاق جماهير العلماء خلافا للمالكية، قالوا بأن المجاورة على معنى مختلف عن الاعتكاف، لكن الذي عليه أكثر علماء خلافا للمالكية أن المجاورة بمعنى الاعتكاف. كان يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض، فأرجله وأنا حائض. هنا في مسائل في هذا الحديث. الحيض عند المرأة، الحيض عند المرأة، هل النساء من أول حواء كنا يحضن، أم أن الحيض جاء متأخرا بعد حواء بفترات طويلة؟ يعني المرأة في خلقتها الأصلية كانت تحيض ولا أصيبت بالحيض بسبب اقتراف معصية؟ واضح المسألة؟ على بنات آدم. لا ده بعيد شوية. طيب، في حديث أخرجه عبد الرزاق وذكره البخاري معلقا أن نساء بني إسرائيل كن يخرجن متشرفات فيصلين مع الرجال ويستشرفن الرجال، بقى واحدة ايه مستنية رجع عشان ايه يبصلها، فلما فعلن ذلك ضرب الله عليهن الحيض. يعني معنى ذلك ايه؟ ان الحيض ما كانش موجود، ووجد الحيض بايه؟ بفعل المعصية فضرب عليهن الحيض. ده قول، لكن الذي يترجح ايوه وحديث النبي عليه السلام فضحك قبل بني اسرائيل. نعم، هذا دليل قوي جدا. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام لا نرى إلا الحج، فحطت بسرف مكان قبل مكة، فجلست أبكي، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم لما رأني أبكي وقال ما لك؟ فقلت قال ما لك أنفست؟ قلت نعم، فقال لا عليك، فإن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. إذن يدل على إيه؟ أن الأمر قديم. لذلك البخاري من فقهه قال وقال بعضهم أن الحيض ضرب على بنات إسرائيل، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام أكثر، يعني أعم. كلمة أكثر هنا بمعنى أعم وأشمل، فذكر الحديث المعلق وذكر الحديث المرفوع ورجح وقال بأن قول النبي عليه السلام إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم يدل على العموم وعلى أن هذا هو الذي يترجح في هذه المسألة. إذن الحيض موجود قديم. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه إلى عائشة في حجرتها فترجل شعره وتسرح. طيب، خروج جزء من المعتكف، نص المعتكف مثلا، هل اذا خرج جزء منه يخرج عن حد اعتكافه ويفسد الاعتكاف، ولا ايه الضابط في خروج الرجل؟ يعني لو خرج ربع ولا نص ولا ثلاث ارباعه، ايه الحد الذي اذا خرجه من باب المسجد يفسد اعتكافه؟ هنا عمل ايه في الحديث؟ ادخل الي ايه؟ الرأس فقط، الرأس فقط. لذلك قال العلماء هذا لا يؤثر في صحة الاعتكاف، لكن ان خرج بقدميه عامدا فسد اعتكافه. برجلين الاثنين خرج، لو اخرج اليد لا يؤثر. ليه؟ كان معتكفا فقال ناوليني الخمرة، مد ايديه قال ناوليني، خرج بالايد فلم يؤثر. فلذلك قالوا لو خرج جزء من الرأس أو الكتف أو اليد لا يؤثر في اعتكافه. يعني أنت مثل ما اعتكف واحد دولك حاجة وانت جوه المسجد تأخذها منه ولا يؤثر في اعتكافه، لكن الذي يؤثر إذا خرجت كلية بقدميك، هذا يؤثر في اعتكاف الرجل. تقول كان يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي اعتمدها العلماء في منع دخول الحائض المسجد، وأصرح من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عندما قال ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك، حيضة ليست في أمر، يعني أنت تملكين. فهذا هو أحد الحديث المانعة من دخول الحائض المسجد، والحديث أو الموضوع أطول من هذا بكثير يحتاج إلى محاضرة. قال باب
لا يدخل البيت إلا لحاجة. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا ليث. طبعا ليث إذا جاء في البخاري فهو الليث بن سعد، والبعض بيقول إذا كان ليث بغير التعريف الألف واللام يبقى ليث بن أبي سليم، لكن ده قول ضعيف. البخاري أخرج لليث واحد فقط اللي هو الليث بن سعد، وربما يأتي معرفا وربما يأتي منكرا لا يشترط فيه التعريف، فإذا ذكر في البخاري فهو ابن سعد، وفي غير البخاري لا يعرف ويميز بينهما إلا بالنظر في تلاميذ هذا وفي مشايخه، من خلال هذا وذاك نميز الليث بن سعد من الليث بن أبي سليم، لأن الليث بن أبي سليم ضعيف عند المحدثين بعكس الليث بن سعد فهو إمام المصريين. عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن. مين الليث ابن سعد؟ اصلا هو الليث اعلى طبقة من مالك، اعلى من مالك، ودي بشهادة الشافعي. يعني لكن الليث يعني لم يستفد من نافع كثيرا، لان كان هو صغير جدا ونافع يعني اوشك ان يعني ايه يتوفى يعني في اخر حياته، لم يعاصره معاصاة ويلازمه ملازمة كبيرة، بعكس مالك. مالك كان في المدينة وليس في مصر، فانتفاع الليث بنافع لم يكن كبيرا بعكس مالك. مالك أخذ عنه العلم كله. طبعا عندنا الحديث الثاني بيرويه عروة ابن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن، وعمرة من الرواة الأثبات في عائشة رضي الله عنها، وهي مشهورة بالرواية، وهذا يدل على أن نقلة الحديث النبوي منهم النساء ومنهم الرجال ومنهم الموالي، وربما ترى حديثا أو إسنادا من أوله إلى آخره يجمع أكثر من امرأة، بل إن البخاري كتاب فتح الباري من النسخ المعتمدة، بل من أقوى النسخ في هذا الكتاب التي سمعها الحافظ من امرأة تسمى كريمة. كريمة هذه لها نسخة في فتح الباري هذه، فاعتمدها الحافظ وجعلها من أدق النسخ، وترويها امرأة ويأخذها عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. هنا المعتكف له شروط وآداب. إذا اعتكف الرجل فإنه لا يخرج من المسجد إلا لضرورة قصوى، ولا تصلح هذه الضرورة إلا بخروجه. لو سألنا مثلا في المسجد النبوي كانت دورات المياه داخل المسجد ولا خارج المسجد؟ لا داخل ولا خارج، في الجبل، في الجبل. يعني معنى ذلك ان هو كان ممكن يخرج من المتحف كم مرة في اليوم؟ على الاقل 5 مرات، او ممكن يكون اقل من هذا. اذا الخروج كان مسألة طبيعية ولم يعرج عليها العلماء لانها من الضرورات، ما كانش فيه دورات مياه في المسجد حتى في زمن الخلفاء الراشدين يتأسفون من هذا. اذا الخروج لقضاء الحاجة كان امر طبيعي وفعله وما اثر في اعتكافه. كذلك في البول والغاد اتفق عليهما العلماء، قال لك خروج المعتكف لحاجته خصصها بعض العلماء كالزهري بالبول والغاد، واختلفوا في الاكل والشرب. قال لك طب يخرج ياكل ويشرب ولا ما يخرجش؟ فقال أكثر العلماء: إذا كان لا يأتيه أحد بالطعام خرج مضطرا، لأن دي إيه؟ قوام الحياة، يأتي بالطعام ولا يجلس، يعني يذهب إلى بيته وهو واقف كده يشيل الطعام ويرجع على طول، لكن لا يجلس في بيته أو في أي مكان، مجرد أن يذهب الضرورة القصوى، يذهب بالطعام والشراب. حديث عائشة رضي الله عنها في السنن تقول: من السنة على المعتكف لا يشهد مريضا، ولا يباشر امرأة، ولا يخرج إلا لما لا بد منه، يعني الضرورة القصوى، الضرورة القصوى. نعم. ولا طبعا حديث طويل، ولا يشهد جنازة ولا غير ذلك. فالشاهد من الحديث أنها قالت: ولا يخرج إلا لما لا بد منه، يعني الشيء الضروري جدا، بحيث أنه إذا لم يخرج فسد حاله بأي صورة من الصور. يعني مثلا لو أنه مريض جدا واحتاج بالضرورة إلى الخروج جاز له الخروج ولا يؤثر في ذلك. إذا كان محتاجا إلى الطعام وما جاءه أحد بالطعام يذهب ليأتي بالطعام ولا يؤثر في اعتكافه. لذلك الكلمة: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. إذن الحاجة تقيد بالضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. باب غسل المعتكف. المعتكف قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. طيب، لو أن المعتكف باشر زوجه أي جامعها، والمباشرة على قول المفسرين بأنها الجماع في الآية. طيب، رجل جامع زوجه في اعتكافه، ماذا عليه من الكفارة؟ فسد الاعتكاف، هل عليه كفارة غير الفساد؟ الاعتكاف يفسد، واختلفوا في الكفارة، فقالوا بأنه ليس هناك دليل صريح في تحديد الكفارة، فعليه التوبة والاستغفار وقد فسد اعتكافه باتفاق العلماء. ليه؟ لأن الآية فيها النهي الصريح: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذا باشرها بغير الجماع يأثم على هذه المباشرة لأنه باشر في هذا الوقت. قال: باب الاعتكاف ليلا. قال: حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك. البخاري يقول في الباب: الاعتكاف ليلا. طيب، الاعتكاف ليلا، رجل يعتكف ليلا، هل يلزمه أن يكمل يومه إلى الصباح أم لا يلزمه؟ طبعا معروف أن اليوم ليل ونهار. إذا اعتكف الليل، هل من لوازم اعتكافه بالليل أن يكمل الاعتكاف إلى النهار تتميما لليوم، أم يكتفي بالليلة فقط؟ لأن الأمر بيبنى عليه مسألة اختلف فيها العلماء، وهي: هل يشترط في الاعتكاف الصوم أم لا؟ لأن الليل ليس وقتا للصوم، الليل ما فيش صيام، فإذا قلنا بأنه يعتكف الليل فقط قلنا بأن الاعتكاف لا شرط في الصيام فيه، يعني لا يشترط أن يصوم الرجل في اعتكافه. طيب، ما تقول في حديث عائشة رضي الله عنها: لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم؟ الحديث ورد في السنن، وبنى عليه العلماء بعض العلماء أن الاعتكاف لا يكون إلا بالصوم، لكن هذا الكلام ضعيف، والصحيح أن الاعتكاف يجوز بغير صوم. طب إيه الأدلة على ذلك، على أن الاعتكاف يصح بغير الصوم؟ يعني يجوز لك أن تعتكف ولا تصوم. أنا أقول مثلا حديث عائشة: الاعتكاف إلا بصوم، وأن الإنسان اعتكف في رمضان وكان صائم، إذن دول إيه؟ دليلنا هم. ما ترد على هذا؟ أنه قضى رمضان في شوال، وأول يوم في شوال يوم إيه؟ يحرم الصيام، وكان معتكفا. إذن هذا يرد على كذلك حديث عمر رضي الله عنه: نظرت أن أعتكف ليلة
فالذي يترجح أن الاعتكاف لا شرط فيه الصيام، بل يجوز بغير صيام، وذلك لعدة أدلة، منها حديث عمر هذا قال: نظرت أن أعتكف ليلة. طيب، يشكل على هذا في لفظ حديث مسلم: نظر أن يعتكف يوما، ورد بهذا وورد بهذا، لكن اللفظ الصحيح هو لفظ البخاري: نظر أن يعتكف ليلة. ليه؟ لأن في رواية البخاري في آخر الحديث قال لما قال أوف بن نذرك قال: فاعتكف ليلة، فاعتكف ليلة، فوضح المقصود من نذره أنه نظر الليل واعتكف الليل، فكان ذلك مقدما على رواية الإمام مسلم في صحيحه. كذلك اعتكافه في شوال دليل صريح على أن الصيام لا يشترط فيه الاعتكاف. أما حديث عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم، فهو حديث منازع في صحته، وضعفه بعض العلماء لأن في إسناده راوي يسمى بديل وهو ضعيف، وقالوا: كيف يعارض هذا الضعيف بما في الصحيحين أنه اعتكف بغير صوم؟ فكان المرجح في ذلك أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصيام، بل يجوز أن يعتكف رجل ولو وقتا يسيرا من اليوم أو الليل بغير صيام. يعني مثلا لو أن رجلا دخل المسجد وقال: نويت الاعتكاف، يعني لم يتلفظ لكنه نوى أن يعتكف من بعد الفجر مثلا إلى الساعة 12 مثلا، يسمى معتكف، لأنه إذا نوى الاعتكاف يثاب على هذه النية. ليه؟ الحديث بيقول: والعبد في صلاة ما انتظر الصلاة. طالما هو نوى الفترة المعينة ديت فكل وقت يثاب عليه، وإن لم يكن فيه ذاكرا، يعني إن جلس بغير ذكر ولا قراءة يثاب على هذا المجلس، حبس نفسه لله. إذن نية الاعتكاف مطلقة، ربما رجل ينوي جزءا قليلا من اليوم أو من الليل يجوز له ذلك، أما الذي قيد بالصيام فقال يشترط في الاعتكاف أن يكون يوما كاملا يوما بليلة، وبذلك ناقض حديث عمر رضي الله عنه في اعتكافه بالليل. وهذا أيضا يدل على أن النظر واجب القضاء، لأن عمر نظر في الجاهلية، نظر في الجاهلية ثم أوفى في الإسلام، أوفى الفعل في الإسلام. قال: باب اعتكاف النساء. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله. وهذا يدل على أن الأخبية في المسجد جائزة، استعمال خباء يعني خيمة صغيرة في المسجد للرجل وللمرأة أيضا جائزة. ويدل على ذلك حديث وليدة، وليدة السوداء، لما كانت هذه المرأة تقوم المسجد يعني تنظف المسجد، فضرب لها خباء في المسجد، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال: أين وليدة؟ فقالوا: يا رسول الله، قبضت بالأمس فكرهنا أن نوقظك، يعني ماتت ودفنوها بالليل. فغضب من هذا الفعل وقال: ألا آذنتموني؟ فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبرها فصلى عليها بعدما دفنت. إذن المرأة كان مكانها فين؟ في المسجد، ولها خباء في المسجد،
حتى ان العلماء قالوا حديث وليدة دليل لمن قال بان الحائط تدخل المسجد، صح ولا لا؟ شوف الكلام، يعني زي المسائل الفقهية تحتاج الى جمع واسع بين الادلة. هذه مرأة لا مأوى لها الا هذه الخيمة، طيب لازم لها ان يأتي عليها الحيض في ايام في الشهر، هتروح فين وليس لها مأوى الا هذا المكان، وكان الخباء مضروبا في المسجد. اذا يدل على ضرب الاقبية في المسجد ولا ضير في ذلك، ويستحب في الاعتكاف خاصة. فاستأذنت حفصة عائشة ان تضرب خباء. نعم، اي ضرورة؟ لا، كان يمكن ان يبنى لها اي بيت في المدينة او تكون عند احد الصحابة، مش ضرورة، ليست ضرورة، لان اذا كان الامر امر مخالفا واضح، مخالفة واضحة يغير الامر، او على الاقل بغض النظر عن التغيير كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحكم، لانه لا يجوز ان يؤخر البيان عن وقت الحاجة، يعني على الاقل يبين ان هذه المرأة مضطرة الى هذا، لكن لم يحدث هذا. نعم، والله ما ادري سنها قد ايه. طبعا هذا الكلام يحتاج الى دليل، لان الاصل ايه؟ انها امرأة تحيض، فالخروج من الاصل يحتاج الى دليل. قال فاستأذنت حفصة عائشة ان تضرب خباء، فاذنت لها فضربت خباء. ده يدل على فضل عائشة، ان حفصة وهي ضرتها برضك تستأذن عائشة، يدل ان عائشة هي ايه؟ القائدة. فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء اخر. شو بقى شؤم الغيرة؟ هذا هو شؤم الغيرة، ان امرأة فرأتها اخرى فضربت، فالثالثة ضربت، فكان الدافع على ذلك هو الغيرة وفقط. الغيرة من النساء ان تكون ملاصقة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الاخبية فقال ما هذا؟ فأخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبر ترون بهن، أي هل تظنون أنهن فعلن ذلك إحسانا وإخلاصا وبرا، أم فعلن ذلك غيرة؟ فلما كان الدافع على هذا الفعل هو الغيرة قال فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال، امر بالاخبية فقوضت وجمعت، ثم خرج من اعتكافه واعتكف عشرا قضاء في شوال. هذا يدل على ان الرجل او العبد اذا اقدم على فعل طاعة فهو امير هذه الطاعة، يجوز له ان ينقض الفعل او يواظب على هذا الفعل. زي مثلا ايه؟ رجل استيقظ في يوم قال والله انا اصوم النهاردة، وصام وعقد العزم على الصيام، وجي بعد العصر واحد عزمه على ايه؟ كباب. طيب هل يجوز له ان يفطر ام واجب عليه اتمام الصيام؟ ليه؟ لان المتطوع في النافلة امير نفسه، يجوز له ان يفعل هذا او ذاك، بعكس الفريضة. إن عقد العزم على فعل الفريضة، إذا كان مثلا النذر صيام نذر ثم صام وبدا له الفطر، لا يجوز له الفطر لأنه نوى الصيام في واجب، بعكس النافلة فإنه مخير، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي لما دعاه رجل إلى الطعام فجلسوا على المائدة، فامتنع رجل من الطعام فقال كل، قال إني صائم، قال افطر ثم اقض يوما مكانه ان شئت. شوف التخيير دوت، هو ده الفيصل، افطر يعني كان صائم، امره بالفطر وقال اقض يوما مكانه، لو سكت الى هذا الحد كان القضاء واجب، لكنه قال ان شئت، دليلا على التخيير انه مخير، ان شاء قضى وان شاء ترك القضاء. قال فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال. هذا الحديث يدل بإقراره على جواز اعتكاف النساء في المساجد، لكننا كما قلنا اعتكاف يعني إن كان لها الأمر جائز في ذلك، لكن البيت أولى لها، وكلما كانت المرأة في بيتها كان ذلك أدعى لها وأفضل عند ربها تعالى. لكن إن اقتضت مصلحة وأرادت أن تخرج معتكفة أو مصلية المسجد جاز لها ذلك، مع النظر إلى المحاذير الشرعية، فلا تخرج في مكان فيه فتنة، ولا تخرج متزينة ومتبرجة. يعني نكتفي بهذا القدر، ويعني لعلنا إن شاء الله ننتهي كتاب الاعتكاف في المحاضرة القادمة، وبعده إن شاء الله في كتاب البيوع، وهو من أهم الأبواب في كتاب البخاري. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.